L'invité du jour.
مستمعينا دائما على راديو أوريون وسوا من باريس وصلنا لفقرة ضيف اليوم، وضيفتنا لهذا اليوم الكاتبة والإعلامية كريمة غانم، نستضيفها للحديث عن روايتها لم يسرق أحد، عندما يتحول الأدب من وسيلة للهروب من الواقع إلى فرصة لفهم أنفسنا. لم يسرق أحد هي واحدة من هذه الروايات التي تدفعنا لإعادة النظر في علاقاتنا العاطفية، كيف نديرها وحتى كيف نفكر فيها. فالرواية لا تقدم قصة حب تقليدية، بل تفتح نقاشا عميقا حول العلاقات الإنسانية والصمت الذي يتراكم داخلها، والعمل العاطفي غير المرئي الذي تقوم به النساء في كثير من الأحيان للحفاظ على توازن العلاقات. يسعدنا إذن أن تكون معنا اليوم الكاتبة والإعلامية كريمة غانم للحديث عن هذه الرواية. صباح الخير.
صباح النور وشكرا لكم على الاستضافة.
شكرا لك. إذن كريمة، في البداية عنوان الرواية هو لافت شوي، يعني لم يسرق أحد، لماذا اخترت هذا العنوان تحديدا وشنو الفكرة التي أردت أن تطرحيها من خلاله؟
هو فكرة العنوان فعلا هي فكرة جد مهمة، هي بدأت بنقاش بسيط لكن عميق مع بعض النساء الضحايا أو الناجيات من العنف، وخصوصا العنف النفسي. وهي فكرة بسيطة، هو أن العلاقات الإنسانية ليست بشيء يسرق، فبالتالي كان الحديث في أول الرواية عن إشكالية الصمت. لدينا بعض الحكم في الثقافة الشعبية، نقول أن إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب، لكن بعد تعميق النقاش نقول أن الحكمة هي في الحوار وفي التواصل. وهناك بعض يعني المرادفات التي نترددها في حياتنا اليومية، نحاول من خلالها إلقاء المسؤولية على الآخرين. فمثلا نقول لقد فاتني القطار، لكني لا أقول أنا أتحمل المسؤولية لقد أتيت متأخرا. نقول الكأس انكسر، لكن لا نقول أنني لم أكن حذرة فقمت بكسر الكأس. فبالتالي الرواية لديها ثلاث رسائل مهمة. أولا، الرواية ليست عن العلاقة الثلاثية أو الخيانة ولا تبررها، لكنها تطرح نقاش حول ما يحدث في الأنماط العاطفية داخل العلاقة التي تؤدي إلى يعني كسر هذه العلاقة، عن الوعي العاطفي داخل العلاقة، عن التوازن في العلاقات الإنسانية.
نعم كريمة، أيضا قبل ما نرجع نحكي على الرواية وشنو كتحكي لنا، خلينا نهضر. أنت جبتي الصمت وقلتي أنه الصمت في العلاقات، لماذا في رأيك الناس كتختار الصمت مثلا بدلا من المواجهة؟ وهل تعتقدين أنه كثير من العلاقات كتنتهي بسبب ما لا يقال أكثر مما يقال مثلا؟
هو في الواقع يعني عندما نتعمق في العلاقات الإنسانية وثقافات السائدة، نرى أن الصمت أحيانا ليس خيارا بل نتيجة توقعات اجتماعية. يعني في كثير من الثقافات نتوقع مثلا من النساء أن يحافظن على الاستقرار مهما كان ثمن، حتى على حساب مشاعرهن وعواطفهن واستقرارهن النفسي. العلاقات الصحية في اعتقادي هي علاقة يتحمل فيها الطرف المسؤولية العاطفية. لهذا فالرواية تتحدث عن المسؤولية المشتركة في العلاقات، لأن يجب أن يكون هناك توازن. عندما يعني نلاحظ الأنماط العاطفية، فنلاحظ أنها تؤثر بشكل كبير على مسار سواء الرجال أو النساء في علاقاتهم يعني الشخصية مع محيطهم، وحتى في علاقتهم المهنية. فبالتالي الوعي بأهمية الذكاء العاطفي ومعرفة ما يخالجنا في العلاقات واختيار الحوار، سواء كانت يعني علاقة عاطفية أو علاقة زوجية أو علاقة مهنية، تدبير العواطف وتدبير الخوف وتدبير الغضب وتدبير المشاعر هي يعني شيء مهم في تدبير علاقتنا الإنسانية بصفة عامة.
الرواية هي كالدور حول ثلاث شخصيات رئيسية، ويوسف يعني هو الشخص الرئيسي، ومريم زوجته، ونورة نرى هي الطرف الثالث إذا أمكننا القول. هل يمكن أن تخبرينا قليلا عن الدور اللي كتمثل كل شخصية داخل هذه القصة، وعلاش اختاريتي هالثلاث شخصيات بالضبط؟
هو العلاقة فعلا الرواية تدور حول ثلاث شخصيات. يوسف يعيش وفق ما يتوقعه منه المجتمع، يعني الاستقرار، الروتين، الحفاظ بين قوسين على الصورة المجتمعية للعلاقة حتى ولو كانت هي علاقة منكسرة. مريم طبعا تمثل القوة الصامتة التي تتحمل الكثير من المسؤوليات داخل العلاقة، ونورة هنا الاختلاف عن القصص التقليدية، القصة لا تشيطن الطرف الثالث، لكن نورة يعني اعتبرناها في القصة ليست رمزا للخيانة، لكنها رمز يعني تكشف ما كان موجودا يعني تحت السطح، يعني تكشف هشاشة العلاقة الزوجية بين الطرفين. ونقول أن أحيانا الهشاشة النفسية والجاهزية، نحدد أن علاقة نورة بيوسف كانت علاقة مهنية منذ 10 سنوات، وكانت علاقة يعني تطبعها الحدود المهنية، لكن الهشاشة النفسية للطرفين جعلت من نورة بين قوسين البيت العاطفي الذي يمتص كل المشكلات يعني الزوجية ليوسف. وهنا يعني القصة شبهتها بسلة المشتريات، فعندما تكون يعني هناك عندما تذهب للتسوق، فيعني عندما تشتري أشياء خفيفة تتحمل عبئا معينا، لكن عندما تشتري أشياء كثيرة فتمتص كل ذلك الغضب، تمتص كل تلك المشاكل. وأحيانا يعني الأطراف تكتشف أنها تمتص أعباء ليست أعبائها. ولهذا اليوم في العلاقات الأسرية وكذلك في العلاقات العاطفية نتحدث عن ما نطلقه عليه بالتوازن الأسري والتوازن العاطفي والتوازن بين المسؤوليات الأسرية بصفة عامة، أين أي من كانت طبيعة العلاقة، والمسؤوليات المهنية، لأن هناك ربط يعني مهم بين كل الأنماط العاطفية التي يمر بها سواء الرجل أو المرأة مع علاقته المهنية، مع الإنتاجية، مع علاقته مع المجتمع بصفة عامة. فبالتالي من المهم يعني فهم ما نطلق عليه الذكاء العاطفي
والاجتماعي.
نعم.
أنت حكيت إن على نورة ومريم، إذا كان ممكن أن نقول مثلا أن مريم في الرواية ديالك هي أسطورة المرأة الخارقة التي كتحمل كل الأعباء بصمت، واللي انتي جسدتيها في دور مريم، هل تعتقدين أن هذا هو التوقع الاجتماعي بدأ يتغير اليوم، أو وهناك مثلا مريمات كثار في المجتمعات ديالنا؟
نقول أن هناك مريمات كثر في المجتمع، وهذا يعني حتى في القصة نقول أن هناك رجال أيضا يمثلون أسطورة الرجل الخارق، لأن هناك تمثلات مجتمعية، هناك توقعات من أن المرأة هي الضامن للاستقرار، هي التي تساهم في امتصاص الغضب داخل أسرة، هي التي تحاول يعني أن تمتص كل الأعباء، سواء أعباء منزلية، أعباء الأسرة إلى غير ذلك. فبالتالي نتوقع من المرأة أن تكون حاضرة في الأسرة، حاضرة مع الأطفال، حاضرة في الحياة المهنية، وهذا يشكل عبء كبير بالنسبة للتوازن في حياة هذه المرأة. اليوم يعني إذا ما لاحظنا حسب السياسات والتشريعات في العديد من الدول، هناك توجه لخلق توازن ما بين الحياة المهنية والأسرية للنساء، لأن هناك فعلا أعباء جد مهمة حسب التوقعات المجتمعية والتوقعات الأسرية. فبالتالي نحن نقول أن المرأة يعني بطبيعتها مضحية، لكن التضحية لا تعني إنكار الذات، لا تعني أن تقوم بتضحيات خارقة حسب على حساب الوضعية النفسية والاجتماعية وطمح يعني طموحات المرأة إلى غير ذلك.
إذن الرواية تطرح سؤال مهم جدا، هو ماذا يحدث عندما نتوقف عن البحث عن شخص نلومه؟ لأنه نحن في مجتمعاتنا من عاداتنا كان بحثوا دائما عن سبب لنهاية العلاقة دون أن نشكك ولو للحظة أن هذا السبب ممكن أن يكون نحن، أو مثلا البطء والتفكك التدريجي اللي حكيت عنه في الرواية. ماذا يحدث عندما نتوقف عن البحث عن شخص نلومه ونبدأ مثلا بدلا من ذلك في مواجهة الحقائق الصامتة داخل علاقاتنا؟
هو في الرواية أولا لا تبحث عن مذنب، ولكن تقول أن المسؤولية مشتركة بين الأطراف، مختلف الأطراف.
الرواية لا تبحث عن مذنب، لكن نحن في الحقيقة دائما في مجتمعاتنا يعني دائما في نهاية علاقة نحاول أن نبحث عن مذنب.
فعلا فعلا، وهذا هو يعني النقاش الذي تخلقه هذه الرواية، لأنها تدعو أولا القارئ إلى التفكير متى اخترنا الصمت بدل الحوار وبدل الصدق في العلاقة، لأن أحيانا قول الحقيقة شيء متعب يحتاج إلى شجاعة، فبالتالي يجب أيضا طرح مجموعة من الأسئلة مثل متى حملنا أعباء لم تكن في الأصل مسؤولية أنا. أيضا يعني تنطلق من فكرة أن العلاقات بصفة عامة لا تنهار فجأة ولا تنهار بسبب حدث أو بسبب شخص معين، فبالتالي يعني ليس كل صمت يشكل سلاما داخليا، فالصمت فعلا حكمة، لكن يجب أن نصمت في الوقت المناسب ويجب أن ننهج منهج الحوار والتواصل في وقته، لأن عندما تتراكم الإشكاليات فبالأخير يصعب الحديث ويصعب الوصول إلى حل، فبالتالي تأجيل الحقيقة يكون صعبا، وهذا طبيعة الحال إذا ما نظرنا إليه تدخل فيه عدة تراكمات نفسية. هناك ما نطلق عليه بالمخاوف أو المنتل سابوتورز التي يعني تحد دون نهجنا منهج يعني الحوار بصفة عامة، لأن لدينا مخاوف. أيضا هناك بعض التراكمات النفسية التي ربما تكون من الطفولة، تروما الطفولة وغيرها، التي يمكن أننا لا نعي بتلك الأنماط العاطفية التي شكلت شخصياتنا والتي أثرت على علاقتنا، فبالتالي من هنا النضج والوعي بكل هذه المسائل يجنبنا يعني انهيار العلاقات، أو حتى يعني حتى إذا انتهت علاقة معينة تنتهي بطريقة سلمية وتنتهي بنضج وبوعي عاطفي يعي مصلحة مختلف الأطراف.
للحديث عن تروما الطفولة كريمة، أنت في نظرك هل تروما الطفولة التي تؤثر على علاقتنا ممكن أننا نتجاوزها بسهولة كأشخاص
هو
بالغين؟
هو صعب، هو صعب، لأن الإدراك العاطفي في مرحلة متأخرة يصعب. أولا يعني تكون هناك مرحلة عدم تصديق الأنماط العاطفية التي شكلت الشخصية، أحيانا كما نقول نكذب كذبة ونصدقها، ونطبع مع حياة معينة يعني أردنا أن تكون بطريقة معينة، فعندما نطبع معها نصدقها، فبالتالي عندما يأتي ربما طرف ثالث ويعطينا بعض التحديات الفكرية في مواقفنا، في علاقتنا، في سلوكنا، فبالتالي يصعب أحيانا التصديق. وطبعا مرحلة العلاج النفسي فيها مجموعة من المراحل. المرحلة الأولى هي أولا الإدراك، إذا وصلنا إلى مرحلة الإدراك والوعي نستطيع أن يعني أن نسلك مسار العلاج النفسي لكي نفهم شخصيتنا ونفهم كيف نتعامل مع المحيط بصفة عامة، ليس فقط في علاقة يعني عاطفية. فالوعي والإدراك العاطفي هو جد مهم بالنسبة لمختلف أنماط العلاقات، فبالتالي يمكن أن يطول مسار العلاج حسب قدرات كل شخص، حسب قدرات كل شخص على التحمل، وحسب نوعية التروما النفسية التي عاشها الشخص في طفولته.
للعودة لكتابك وروايتك لم يسرق أحد، هو الكتاب الأول من سلسلة اسمها كاليا مايندسيت، هي سلسلة مكرسة لاستكشاف الذكاء العاطفي والوعي الذاتي والديناميات الخفية اللي كتأثر على العلاقات ديالنا. ما الفكرة أو الرؤية التي تسعينا إلى استكشافها من خلال هذه السلسلة، وهل هناك كتب أخرى يعني قادمة؟
هذه السلسلة بدأت تقريبا منذ 3 سنوات، وهي سلسلة طبعا الحال في قالب شكل روايات، ولكن هي تعبر عن إشكاليات مجتمعية حقيقية، يعني من خلال عملي مع النساء ضحايا العنف، وكذلك من خلال مختلف التكوينات التي قمت بها سواء مع الشباب أو النساء أو يعني في إطار المجتمع المدني، كنت أسمع العديد من الروايات الحقيقية التي تشكل إشكاليات عميقة في المجتمع وتؤثر على دينامية العلاقات، سواء العلاقات الشخصية الأسرية أو المهنية. ومن هنا جاءت فكرة سلسلة حول الذكاء العاطفي. ربما أقول أنني بدأت من نفسي تجربة أحاول أن أفهم تموقعي مع محيطي، فاكتشفت أن رحلة الوعي بالذكاء العاطفي هي جد مهمة، ويمكن أن تساعد النساء على الخصوص بحكم عملي مع في مجال حقوق النساء، أن تساعدهن على اكتشاف أنفسهن وكذلك على نهج رحلة علاج الذات لكي تتمكن من تملك حقوقهن وكذلك تمكينهن الاجتماعي والاقتصادي إلى غير ذلك. هناك سلسلة تتحدث عن العنف الصامت، وهي تركز بالأساس على العنف
هذه
الصامت
سلسلة أخرى
أو
عفوا هذه سلسلة أخرى كاليا
كتاب آخر
اكتب كتاب أخر
كتاب آخر من نفس السلسلة العنف الصامت، يتحدث بالأساس عن العنف الذي يعني يمارس على النساء بين قوسين الأوفر كواليفايد في مجال العمل. ومن خلاله تحدثت مع العديد من النساء سواء في المغرب أو خارج المغرب، واكتشفت أن يعني ربما مستويات هذا العنف الصامت الغير المرئي في بيئة العمل يختلف من شخص إلى آخر، لكن هناك خيط ناظم طبعا بين مختلف النساء التي يمارس عليهم هذا العنف الصامت. وهذا العنف الصامت لا يعرف لا بقانون ولا بقوانين ولا بمساطير في بيئة العمل، فبالتالي فكرة الكتاب هو تسليط الضوء على مثل بعض الممارسات التي يعني تمارس على النساء سواء في العمل السياسي أو في بيئات العمل إلى غير ذلك، وإيجاد بعض المقترحات لسن مجموعة من الإجراءات والقوانين حول ذلك.
إذن كريمة، يعني جاية كتب أخرى في كاليا مايندسيت كهذا الكتاب لم يسرق أحد؟
نعم، طبعاً حل العنف الصامت، هناك النهوض من الرماد، هناك أسطورة المرأة الخارقة، وغير ذلك. من الهدف من هذه الكتب ليس الرواية في حد ذاتها، ولكن طرح مجموعة من الأسئلة مجتمعية وفكرية، وتوجيه بعض يعني الأشخاص في الصفة العامة سواء الرجال أو النساء للتفكير في حياتهن وطرح الأسئلة الصحيحة لفهم يعني أنفسهن نفسهن، فبالتالي بدأ رحلة العلاج.
رائع جدا كريمة. عندي سؤال بسيط وصغير جدا قبل ما نسلي، هو بالنسبة للناس الذين يودون يعني قراءة لم يسرق أحد، أنا أذكر أنها الرواية باللغة الإنجليزية عفوا، هل ستكون هناك ترجمة يعني للكتاب باللغة العربية؟ أو هل هناك نسخ أخرى بالعربية؟
هناك الحالية متواجدة على موقع أمازون. يعني النسخة الإلكترونية وكذلك النسخة الورقية لطلب في موقع أمازون. لكن طبعا أنا الآن في صدد يعني ترجمة الكتاب إلى العربية، لأن فقط عند الحديث مع العديد من الفعاليات المدنية فكان الموضوع جد مهم، فاضطريت إلى أن أقوم بترجمة الكتاب إلى العربية، وسيكون معه أيضا دليل مصغر حول الذكاء العاطفي.
رائع جدا. إذا بالنسبة للناس الذين يودون قراءة لم يسرق أحد، فهي ستكون نسخة عربية قريبا جدا. شكرا لك كريمة على هذا الحوار الجميل وعلى هذه الرواية التي تدعونا للتأمل في أنفسنا وفي علاقاتنا.
شكرا لكم على الاستضافة وعلى طرح مثل هذا الموضوع.
شكرا. إذن وصلنا مستمعين لنهاية فقرة ضيف اليوم، وكانت معنا الكاتبة والإعلامية كريمة غانم للحديث عن روايتها لم يسرق أحد، وهي رواية تطرح أسئلة عميقة حول الصمت والصدق العاطفي والشجاعة التي نحتاجها أحيانا لمواجهة الحقيقة.
L'invité du jour.